هو أكيد ما يعني جاي تدعين إنه هذا حكم الله بالمسألة؟ لا إيه لا هذا هذا أنت إيش راح تسوين؟ راح تسوين صلح بيناتهم مصالحة زين؟ فأنت ما تحكمين وإنما أنت راح تسوين مصالحة بين الطرفين. زين مسألة 22 قال المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم من ما سبق. زين المجتهد هاي القدرة على الاجتهاد تارة تكون قدرة عامة، يعني شنو؟ يتمكن الإنسان من استنباط الحكم الشرعي في جميع أبواب الفقه بدءا من التقليد وانتهاءا بالديات، كل أبواب الفقه يكون المجتهد متمكنا من الاستنباط فيها. هذا المجتهد اللي من هذا النوع شو اسميه؟ اسميه مجتهد مطلق. مجتهد مطلق يعني يتمكن من الاستنباط في جميع ابواب الفقه، وين ما مساله موجوده بالفقه يقدر هو يستنبط الحكم الشرعي مالتها. زين وتارتين هذه القدرة على الاستنباط لا تكون بهذه المثابة، وإنما يتمكن من الاستنباط في بعض الأبواب ولا يتمكن من الاستنباط في البعض الآخر. فمثلا قد يكون متمكنا من الاستنباط في باب المعاملات ولا يتمكن من الاستنباط في باب العبادات، فمثلا لأنه المعاملات الروايات فيها قليلة، الروايات التي وردت فيها قليلة، وأغلب الاستنباط وأغلب العمليات الاجتهاد التي تقع في المعاملات تقع وفق قواعد فقهية عامة، فهاي القواعد الفقهية قليلة وهذا شخص متمكن من تطبيق هذه القواعد فيتمكن من الاستنباط في المعاملات. أما في العبادات فهناك روايات كثيرة جدا وردت في العبادات وهناك كثير من الروايات متعارضة، فيتعذر على هذا الإنسان أو يتعسر عليه معرفة الحكم الشرعي من خلال الجمع بين الروايات وترجيح أي رواية على الأخرى إلى آخره. فالمهم قد يكون مجتهدا مثلا في المعاملات وليس بمجتهد في العبادات، وقد يكون بالعكس مجتهد في العبادات وغير مجتهد في المعاملات، وقد يكون مجتهدا في بعض أبواب العبادات أو بعض أبواب المعاملات. فعلى جميع الصور هذه إذا لم تكن قدرته على الاستنباط عامة لجميع الأبواب فهو مجتهد شنو؟ متجزئ. مجتهد متجزئ. زين الآن هذا المجتهد المتجزئ شنو حكمه؟ إذن أما المجتهد المطلق فواضح، المجتهد المطلق يجوز له الإفتاء في جميع هذه الأبواب. أما المجتهد المتجزئ فقال السيد المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، النفس يفتي يجوز له يفتي، بل أنه لا يجوز له أن يقلد غيره في المسائل التي يفتي فيها. ليش؟ للسبب اللي ذكرناه بالمسألة السابقة، وهو لأنه عالم في هذه المسألة، هو عالم مو جاهل، والعالم ماكو دليل يجوز رجوع العالم إلى عالم آخر. خب زين وغيره يجوز له أن يقلده في المسائل التي يستنبطها أو لا يجوز؟
يجوز بشرط.
أحسنتم. لاحظوا قال بل يجوز لغيره، أي بل للترقي، مو بس يجوز لنفسه أن يعمل بالمسائل التي عمل استنبطها، بل يجوز لغيره أن يقلده في هذه المسائل التي استنبطها، ولكن بشرط. شنو الشرط؟ ألا يعلم هذا المقلد، هذا الشخص المكلف اللي يريد يقلد هذا المجتهد المتجزئ، كون ما يعرف أنه شنو لا يعلم بالمخالفة في هذه المسائل التي استنبطها هذا المجتهد المتجزئ، التي شنو هي تكون ابتلائية بالنسبة للمكلف، ألا يعلم بالمخالفة بينه وبين باقي المجتهدين. فإذا علم بالمخالفة بينه وبين باقي المجتهدين، فإما أن يكون باقي المجتهدين أو المجتهد الآخر الذي يخالفه أعلم منه، في هذه الحالة شنو الحكم؟ بعد وجوب تقليد الأعلم، أو يكون شنو مساو له، هذا الذي يخالفه بالفتوى مساو له في العلم، فإذا كان مساوي له بالعلم شنو الحكم؟ لا، الحكم أن يبحث عن الأورع، يبحث عن الأورع، فإذا كان علم أيهما الأورع قلد الأورع، وإحنا قلنا الأورعية بالفتوى، مو الأورعية عن المحارم، وإنما الأورعية بالفتوى يعني الأكثر تثبتا، واضح؟ أما إذا كان متساويين في الأورعية أو غير متساويين ولكن المكلف لم يعلم أيهما الأورع، ها في هذه الحالة يجوز له أن يتخير بينهما، إلا في المسائل التي يكون فيها شنو للمكلف علم بحكم إلزامي، علم إجمالي بحكم إلزامي، أو حجة إجمالية بالتكليف، في هذه الحالة يجب عليه الاحتياط. وهذا الكلام وين فصلناه في المسألة 8، هذا الكلام فصلناه في المسألة 8، فيراجع هناك هذا التفصيل الذي فصل. واضح القضية؟ لاحظوا سيد إيش قال؟ قال المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتوى. شنو يجوز لغيره العمل بفتوى؟ يعني يجوز لغيره تقليده، إلا في حالة واحدة لا يجوز تقليده، إمتى؟ إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم. نعم، إذا هو يفتي بالجواز والأعلم يفتي بعدم الجواز مثلا أو بالعكس، فهنا من يختلفون الفقهاء بالفتوى لابد من الرجوع لمن؟ إلى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم. كذلك إذا علم المكلف أن هذا المجتهد المتجزئ يخالف مجتهدا آخرا مساو له في العلم على التفصيل، على تفصيل علم مما سبق، ومن ما سبق مسألة 8 هناك في مسألة 8 زين، وكذلك في المسألة 7، مسألة 7 و8 اثنيناتهن نفهم من عندهن هذا التفصيل اللي بيناه، أنه متساوين في الأورعية غير متساوين في الأورعية، وإذا غير متساوين فيجب تقليد الأورع، أما إذا متساوين أو لم يعلم من هو الأورع فيتخير بينهما، عدا الموارد التي يحصل له فيها علم إجمالي بالتكليف أو حجة إجمالية على التكليف، هذا اللي بيناه في المسألة 8 زين. خب هذا المجتهد المتجزئ إذا قضى، هو مجتهد، إذا قضى بين الناس، فهل قضاءه نافذ أو أنه غير نافذ؟ قال وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام، إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. إذن السيد هنا يميز بين الفتوى وبين الحكم القضاء، فيقول أما بالفتوى إذا كان الفتوى مالته مخالفة لفتوى الأعلام فشنو الواجب؟ شنو الواجب؟ الواجب الرجوع إلى الأعلم وتقليده في هذه الفتوى، هاي فتوى. أما بالقضاء إذا هذا أكو اثنين متنازعين ذهب إلى هذا المجتهد المتجزئ، بشرط أن يكون هذا المجتهد المتجزئ يعرف أحكام القضاء، كون في باب القضاء هو شنو؟ مجتهد، كون في باب القضاء مجتهد يعرف أحكام القضاء زين. فإذا كان يعرف أحكام القضاء وحكم بين هذين شنو؟ المتنازعين، فقضاءه نافذ أو غير نافذ؟ يقول نافذ. زين، حتى مع وجود الأعلم؟ يقول حتى مع وجود الأعلم فقضاءه نافذ. إذن قضاء المجتهد لا يرد إلا في حالة واحدة، وهي راح يجي إن شاء الله تفصيله، أنه إلا إذا علم قطعان بأنه الحكم مالته مخالف المن؟ مخالف للشريعة، بهذه الحالة يرد الحكم مالته. في غيره إذا كان حكمه وفق القواعد فحتى مع وجود الأعلم يبقى هذا الإنسان جامع للشرائط، لأنه احنا ما ذكرنا من ضمن الشرائط شنو؟ الأعلمية. فالقضاء لا يشترط فيه الأعلمية، يشترط فيه الاجتهاد وباقي الشروط. واضحة؟ زين. قال مسألة 23، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يعني شنو؟ الآن احنا ذكرنا في مرجع التقليد يجب أنه تتوفر في مرجع التقليد مجموعة من الشرائط، منها الاجتهاد الأعلمية، العدالة عفوا، الاجتهاد العدالة، الذكورة، طهارة المولد، الضابط اللائق ضبطه عن المتعارف، الإيمان، الحياة على تفصيل، وهكذا. هنا لو اجى شخص قلد مجتهد جامع للشرائط، تقليده صحيح لو غير صحيح؟ صحيح، قلد مجتهدا جامعا للشرائط فتقليده صحيح. خب ورا فترة شك هذا الشخص شك بأنه فقد أحد شنو؟ أحد شروط التقليد. شلون شك؟ مثلا إجاء إنسان فاسق قال له يا بترى فلان ارتكب ذنبا لم يعد عادلا، أو فلان أصابه ضعف بالذاكرة لم يعد ضابطا، الضبط مالته مو بالمستوى المتعارف. فهنا بهذه الحالة كلام الفاسق حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. ولكن هذا اللي كلامه ليس بحجة كلامه يولد شك في نفس المكلف لو ما يولد؟ ها يولد شك. فهنا شك صار عنده شك انه هذا المرجع اللي انا اقلده صدق صار فاسق قام يرتكب ذنوب يترك واجبات، او انه هذا اللي اقلده صدق صارت عنده فد حالة ذهنية ضعف ذهنه، او انه انخرم عنده شرط من باقي الشروط انه نقلوا له انه هذا المقلد اللي المرجع اللي تقلده مات مثلا، بس هذا الموت مالته مو اكيد. زين بهذه الحالة احنا اذا المرجع التقليد فقد شرطا من شروط بعد ما يجوز تقليده مو، ولكن هذا اذا علمنا بانه فقد شرطا، اما اذا شكينا انه فقد شرطا يجوز البقاء على تقليده لو لا؟
ها السيد يقول في هذه الحالة بما أنه أنت ما عندك علم أنه فقد شرطا، عندك شك مو، فعندك يقين سابق بأنه جامع للشرائط، وشك لاحق بأنه شنو غير جامع للشرائط، يعني أنت تشك ببقائه جامع للشرائط، فش تسوي؟ تستصحب اليقين السابق وهو أنه جامع للشرائط، ولكن يجب عليك أن شنو تفحص، تفحص. فأنت يجوز لك استصحابان، يجوز لك أنه تبقى على من على تقليدك إليه، تعمل على تقليدك إليه إلى أن يتبين لك الحال. إذا ثبت عندك قطعان بأنه فقد شرطا من الشرائط، ذاك الوقت شنو يجب عليك العدول إلى غيره من المجتهدين. واضحة؟
وجب الفحص.
ها؟
وجب الفحص.
لا ما وجب الفحص، هو قال يجوز البقاء وإلى أن يتبين الحال. إذا تبين الحال
وجب الفحص عليه إلى أن يتبين الحال.
لا ما قال وجب الفحص، قال يجوز له. باعوا عبارة السيد، باع. قال إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه، نفس القضية هسه، مو فاقد لشرط من شرط التقليد، ولكن المجتهد كان يفتي بالجواز وإجاني واحد فاسق قال لي يا بترى هذا المجتهد اللي تقلده بدل رأيه بهاي المسألة، قال بعدم الجواز، هنا يحق لي أنه أتمسك بالفتوى اللي أنا متيقن منها لو لا؟ قلت حق لك. ليش؟ لأنه أنت عندك يقين سابق وهنا عندك شك لاحق بتبدل الرأي، فيحق لك أنه تبقى متمسكا بمن بالرأي السابق إلى أن يتبين الحال. خب إذن إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جنون، غيره، فسق إلى آخره، جاز البقاء. شوف إيش قال سيد، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. ما قال ما أوجب عليه الفحص، قال لا، قال جاز البقاء على تقليده، أنه يجوز لك أن تبقى على تقليده. نعم إذا ثبت لك الحال بعد ذلك، تبين لك الحال أنه غير جامع للشرائط، يعني أنه فقد شرطين أو أنه بدل رأيه في هذه المسألة، ففي هذه الحالة إذا ثبت لك أنه بدل رأيه في هذه المسألة، تعمل على شنو الرأي الجديد. وإذا ثبت لك أنه فقد شرطا من شرائط التقليد، وجب عليك العدول إلى مجتهد آخر. بلي
أي بطل دعوة
أي اي هو بالحالتين هو يجوز البقاء على التقليد مالته، سواء انه بقى في نفس الشك او شنو او انه زال الشك واصبح اطمئنانا لديه. فاذا اطمئنانا لديه بعد افضل، فالسيد راح بين انه الحال الاضعف حتى لو الشك موجود، قال له يجوز لك البقاء على تقليده. فما بالكم اذا تحول الى اطمئنان بعدم شنو بعدم طرق ما يبطل تقليده. فإذا في هذه الحالة بعد من باب أولى أنه يجوز له البقاء على تقليده.
شيخنا سؤال
بلي،
هاي مسألة 23 مستفرق عن مسألة 11،
ها؟
شو مفارقة عن مسألة 11؟
11؟ لا، هناك يقول إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرع، كان جامع يعني هو صار الشك وين رجع علي من على البداية، أنه أنا قبل سنة مقلد هذا المجتهد، قبل سنة أكو واحد شهود جون اثنين قالوا لي يا بتر هذا إنسان مجتهد جامع للشرائط وأنا قلدته، وهسه صار عندي شك، إجاني واحد قال لي يا به تشون مقلد هذا، هذا مو مجتهد أصلاً. إذا مو مجتهد أصلاً يعني أنا قبل سنة كان تقليدي صحيح لو غير صحيح؟ غير صحيح، يعني من البداية هو شنو؟ هو فاقد للشرائط. واضحة؟ من البداية فاقد للشرائط. واضح الفرق؟ هذا هناك كلام. أما في هذه المسألة لا، أنا متيقن أنه هو جامع للشرائط، ولكن هذه الشرائط ممكن أن تزول أو لا يمكن؟ يمكن أن تزول. يعني هذه العدالة خب مو طمغة، يعني يبقى عادي، ممكن بمجرد أنه يرتكب ذنب تروح العدالة، لو ما تروح راحت العدالة. أو أنه هذا الضبط عن المقدار بالمستوى المتعارف، ممكن الإنسان أنه يتعرض إلى مرض ذهني عقلي، ممكن. واضح شلون؟ إذن هنا بهذه المسألة 23 الفرض شنو؟ أنه التقليد صحيح من البداية، كان هذا المجتهد جامع للشرائط، وأنا هسه أشك بأنه طرأ شيء أو لم يطرأ شيء. فبهذه الحالة يقول استصحب شنو؟ استصحب اليقين السابق مالتك أنه أنت كنت متيقن أنه جامع للشرائط. أما في مسألة 11 لا، هناك صار الشك مالتي أنه منذ البداية هو جامع للشرائط أو غير جامع للشرائط. ولهذا هناك إيش قال لي؟ قال وجب عليه الفحص. وجب عليه الفحص لأنه أنت شنو؟ لأن بعد التمام تيقن أنه عملك مطابق أو غير مطابق، يعني عملك وفق حجة شرعية أو عملك ليس وفق حجة شرعية. واضح الفرق بين الحالتين؟ بلي. هاي مسألة، الله يحفظكم، مسألة 24 هاي تحتاج إلى تفصيل أكثر، الوقت المتبقي لا يكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.